سنن القيادة في الورى ومغيرا نهج الحضارة للسماء ما كل من ملك الرعية قائد أو كل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كن قائدا. النهاردة بنتكلم على حاجة ربنا ميز بيها الإنسان عن غيره من كل الكائنات. لما ربنا خلق الإنسان ميزه بالعقل، والعقل له وظيفة واحدة فقط هي عملية التفكير. فالنهاردة موضوعنا بنتكلم عن التفكير، وبنتكلم إزاي الواحد يفكر بطريقة منتظمة وطريقة صحيحة، وإيه هو التفكير، ومجموعة يعني كبسولات زي ما تعودنا حول موضوع التفكير. إيه التفكير؟ حكاية التفكير الأول، التفكير عملية نشاط ذهني بيتم في إطار العقل أو في المخ بهدف حل إشكالية ما. يعني لما يكون الإنسان في إشكالية معينة، مسألة معينة، سؤال معين، موقف معين، بيتم مجموعة من النشاطات الذهنية عشان خاطر يقدر يتجاوز السؤال أو يجاوب عليه أو بقدر الإمكان يشوف حل المشكلة ما. ده بنسميه عملية التفكير. ودايما يقول لك كلمة كتير من الناس ما بيفهموهاش كويس، يقول لك التفكير عملية إشكالية. عملية إشكالية يعني في حالة أن يشكل على العقل شيء بتبدأ الوسائل الذهنية ويحصل حاجة بنسميها العصف الذهني، وتحصل العملية الذهنية عشان الإنسان يوصل لأن يتجاوز المشكلة أو يتجاوز الموقف الصعب ده. ده باختصار موضوع التفكير. الحقيقة هو ليه أكثر من 622 تعريف، فدوت ملخص بسيط قوي، لكن هو في الكتب ليه يعني بحر من التعريفات كتير قوي. حابين نقول التفكير في نظرية بحب أبدأ بيها دايما لما نيجي نتكلم عن التفكير. يقول لك النظرية بيسموها سايكوسومو. سايك يعني إيه الكلام دوت؟ سايكوسومو ديت كلمة إغريقية، سايكو اللي هو العقل جاي منها كلمة سايكولوجي، وسومو اللي هو الجسد. النظرية بتقول أن العقل والجسد يكمل كل منهما الآخر، العقل والجسد كل واحد بيكمل التاني. إزاي؟ بمجرد انك تفكر في فكرة كل الجسم بيتفاعل معها، كل الجسم بيتفاعل معها. لو هي فكرة ايجابية تعبيرات الوجه بتتفاعل مع الفكرة الايجابية، ضربات القلب بتتفاعل مع الفكرة الايجابية، التنفس بيتفاعل مع الفكرة الايجابية، وضع الجسم استقامته او انحنائه او غيره بيتفاعل مع الفكرة الايجابية. كل دوت نتيجة ان فكرة حصلت في العقل، الجسم بدأ يستجيب للفكرة دي. والعكس صحيح، تلاقي واحد فكر فكرة سلبية، فكرة خوف، فكرة فيها شك، فكرة فيها اضطراب، ضربات القلب بتزيد، الأدرينالين بيزيد في الجسم، في نفس الوقت بتحس باضطرابه، تحس ان لون وجهه تغير، بقى فيه احمرار او تغير ما، وفي نفس الوقت يحصل التنفس غير منتظم، وكل العمليات ديت نتيجة ان فكرة جت في الجسد. فالعقل والجسد يكمل كل منهما الاخر. دي مهمة للغاية. طيب ليه مهمة؟ لان انا حابب اول كبسولة نفهمها النهاردة هو بحث جامعة هارفارد عملته وقالت فيه معلومة خطيرة للغاية. ايه المعلومة دي؟ ان 85%، وركز في دي جدا، 85% من رسائل العقل للجسد هي رسائل سلبية. 85% من رسائل العقل للجسد هي رسائل سلبية، وتسبب 75% من الامراض. انت متخيل؟ لو الواحد ساب عقله يسرح بنفسه كده ويدي رسائل للجسد، معظمها هيبقى سلبي. عشان كده النفس أمارة بالسوء، لأن العقل بيدي دايما إشارات سلبية لو أنت سبت العقل مع الجسد. فلازم بقدر الإمكان التفكير المنتظم نبقى فيه كنترول على مسألة العقل. الإحصائية ديت مخيفة للغاية، 85% رسائل سلبية، وتشكل 75% من الأمراض ما فيهم الجلطتين الصدرية والدماغية. ده نتيجة تفكير سلبي معين. وهو دوت النقطة الثانية، الكبسولة الثانية، يقولك إيه؟ العقل لا يفكر إلا في شيء واحد في نفس الوقت. يعني إيه؟ يعني لو أنت مركز على حاجة معينة ما ينفعش تفكر في حاجتين في نفس الوقت. إزاي؟ يعني عندك حاجتين جنب بعض وقريبين جدا من بعض، العقل يبص لدي، التركيز هنا يبقى التفكير هنا، التركيز يتغير، التفكير يتغير، يروح على التاني. إنما العقل يفكر في حاجتين في وقت واحد ما تنفعش إطلاقا، ما تجيش. عشان كده لما العقل يركز، كمل بقى الكبسولة التانية يقولك إيه؟ العقل لا يفكر إلا في معلومة واحدة في نفس الوقت، دي حاجة. وفي نفس الوقت العقل يفكر بالصور، كل ما بتدي كلمة بتتحول لصورة في العقل، ودي في غاية الأهمية، إن أي كلمة بتقولها العقل بيفكرها كصورة، ما بيفكرهاش ككلمة زي ما أنت بتقولها بتتحول، لا، ولكن هي بقدر الإمكان كل ما بتقول أي كلمة بتترجم للعقل على أنها صورة، والصورة دي بتتخزن لاوعيا في مخزن الذاكرة. فدوت حاجة في غاية الأهمية. لما تيجي تركز على شيء، ركز على شيء واحد وخليك منتبه ليه، لأن السرحان لما بيحصل بيجي نتيجة أن الشيء بيتشرح أو حاجة المفروض أركز فيها، بس التركيز في مكان آخر، فيحصل شرود ذهني للإنسان في مكان آخر. النقطة الثالثة، حاجة في غاية الأهمية، يقول لك دائما التفكير الأفضل هو التفكير الأبسط. يعني في ناس التفكير أساسا عملية معقدة تماما بتتم داخل العقل، لكن لما أجي نتعامل مع الناس أو أجي أعلمها الآخرين أو نيجي نمارسها، بقول لك مارس التفكير في أبسط صور موجودة للتفكير. يعني يوجد دائما لكل مشكلة عشرات الحلول، الحل السحري والحل الأسهل والحل الأكثر سهولة وأكثر ممارسة. يعني إيه؟ يعني لو فرضنا أن عندي مجموعة حلول، في واحد بسيط قوي وفي واحد متوسط واحد صعب، الأبسط دوت هو الأنسب للجميع. عشان كده لما نيجي نركز، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ليه؟ ده أسهل، ولما أعمله الآخرين هيقلدوني في الأسهل فهيستمروا، لكن لو عملت الأصعب ممكن أنا أقدر أعمله لكن الآخرين ما يقدروش يعمله. وبالتالي ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما. في مثال جميل قوي، أحد الشركات اللي هي خاصة مسألة الفضاء كانت بتتعامل مع وكالة ناسا، فالخبراء ورواد الفضاء لما طلعوا الفضاء طبعا فيه هناك انعدام جاذبية، يعني لو سبت مثلا كوباية مية في الهواء كده وسبتها تفضل في الهواء، مفيش جاذبية فبتنزل الشحن. فوجدوا قبلتهم مشكلة، انه واخدين أقلام وأوراق عشان يكتبوا تقارير أو حاجة فوق، وهم يجوا يكتبوا الحبر مفيش جاذبية فبينزلش لتحت، فمشكلة كبيرة لازم نشوف حل الموضوع ده. الشركة دي قالت لهم هعمل لكم حل، وحل سحر بس هيكلفكم يعني ملايين الدولارات. قالوا ماشي، طالما في بحث علمي وحاجة نصرف عليها. فعملوا ألم، الألم دوت دخل فيه حكاية الليزر والكلام دوت، وبيكتب تحت الماء وبيكتب في الفضاء وغير خاضع لمسألة الجاذبية وبيكتب على كل الأسطح. اتكلف عشرات الملايين من الدولارات الألم دوت عشان يستخدموه في الفضاء. في نفس الوقت ده حل، في نفس الوقت كان في شركة روسية قابلتها نفس المشكلة، ان صعدوا للفضاء يجوا يكتبوا مفيش جاذبية فالحبر ما بينزلش. التانيين صرفوا 10-15 مليون دولار عشان يعملوا ألم، جه واحد بسيط تماما وقال لهم احنا نستخدم وسيلة مش هتكلفنا ربع جنيه زي ما احنا بنقول، كل واحد ياخد ألم رصاص ويطلع وهيكتب التقرير. الألم لا محتاج جاذبية ولا غير، ألم رصاص، شايف الحل سهل جدا وغير مكلف وأي حد يستخدمه، وفي نفس الوقت حاجة بسيطة للغاية. فدايما الأفكار البسيطة هي الأفكار الأكثر فعالية والأكثر ممارسة للتطبيق. نفس الموضوع، أحد المؤسسات كان خاصة بتعبئة ألبان أو غيره في معلبات، فالزبائن هم بيتعاملوا مع الشركة اليابانية ديت بدأوا يشتكوا من حاجة، يقول لهم إن في بعض العبوات بتجيلنا داخل الكراتين، العبوات دي فاضية، فأصبح فيه مشكلة. فكان هناك حلين، الحل الأول إن احنا نبدأ نشوف جهاز بقدر الإمكان يتغلب على مسألة إن في عبوة تعدي من على السير فارغة، وبالفعل صنعوا جهاز فيه أشعة ليزر وأشعة فوق الحمراء وأشعة رنين وغيره، أي عبوة فارغة بيدي صفارة معينة أو غيره العمال يشيلوها بسرعة. جهاز ده تكلفهم ملايين وكلفهم كتير وخد وقت كبير او مجهود وفلوس. واحد تاني راح مفكر بطريقة بسيطة او ناس من الناس الغلابة اللي هم عاملين مصنع مشابه بس بقدرات امكانيات بسيطة، فكر بطريقة بسيطة جدا، السير بيعدي والعبوات في واحدة فاضية وواحدة مليانة، اتنين فاضيين واحدة مليانة وهكذا، جاب مروحة بسيطة قوي بتدي هواء على السير دوت، واثناء ما العبوات ماشية الهواء المندفع من المروحة بيدفع وبيوقع العبوات الفاضية تلقائيا، والعبوة المليانة بتكون راسخة على السير وبالتالي بتمر وبالتالي بتعدي. ايه اللي هنا اللي حصل؟ البساطة في الاستخدام تساوي الكفاءة والفاعلية. كل ما كان التفكير بسيط في حل المشكلات كل ما كانت أسهل وأدعى للآخرين يقلدوك، وفي نفس الوقت إن هي أدعى للاستمرارية. ده حاجة في غاية الأهمية. طيب آدي النقطة الثانية. في حاجة في غاية الأهمية دايما نقولها برضو، إن دايما التفكير دوت بيبني على إيه؟ التفكير بيبنى على إيه؟ أساس عملية التفكير بيبنى على البرمجة السابقة للإنسان. في قاعدة بتاع واحد اسمه ديفيد هيوم اسمها قاعدة أو نظرية الصفحة البيضاء. إيه نظرية الصفحة البيضاء؟ يقولك يولد الإنسان كالصفحة البيضاء، ما عندوش تفكير ولا عنده معلومات ولا عنده لغة ولا عنده أي شيء. أول ما بيولد بيكون مجرد تماما، تقريبا زي ما احنا بنشبهه زي الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر. أول ما بتشتري الكمبيوتر بيكون الهارد فاضي تماما، تبدأ تقسمه وتحط عليه معلومات، واللي بتحطه عليه بيتشكل عليه. فالعملية دي بنسميها البرمجة بالنسبة للكمبيوتر. نفس الموضوع بالنسبة للإنسان. طب إزاي؟ الإنسان أول ما بيولد بيبدأ يكتسب أشياء، الواعي منها واللاواعي. الأشياء دي بنسميها مصادر أو معلومات من مصادر البرمجة. المعلومات دي أول ما بيكتسب من الوالدين يبدأ يكتسب لغة، يكتسب حوار، يكتسب مناظر وأشكال وغيره. وكل شيء ليه مسمى، وكل مسمى الأب أو الأم بيبدأوا يدولوا إيه المفهوم بتاع الشيء ده. دي ساعة، ده كوباية مية، ده إيه، أنت اسمك كذا، فيبدأ يكتسب مفاهيم. فده أول مصدر من مصادر البرمجة. يجي بعد كده الولد وهو صغير يروح الحضانة أو المدرسة، يبقى فيه مصدر تاني، المدرسة. يكبر شوية يكون فيه أصدقاء، يكبر شوية وسائل الإعلام. كل ما بيتعامل مع الحياة بيكون مصدر من مصادر البرمجة. ده بيمثل بالنسبة له خلفية معلوماتية غير عادية، معلومات كتيرة جدا. على أساس المعلومات دي بنسميها عادات وتقاليد ومعتقدات وثقافة عموما. وكل إنسان له الخلفية بتاعته اللي بيها بيجي يفكر. فأول ما الإنسان بيجي عند 7 سنين بيكون اتكون من قيم 95%. 95% من قيم أي إنسان بيتكون بنسبة 95% لحد 7 سنين. يعني لحد 7 سنين تقريبا كل القيم متكونة عند الطفل أو عند الصغير ده، وبالتالي بيبدأ يعيش عليها طول الحياة. في قيم بتتغير مع الوقت نتيجة تغيير عملية البرمجة، وفي قيم بتفضل ثابتة عنده لحد ما يموت. وعلى أساس المصادر اللي بياخدها بعد كده بيبدأ يستدعي من الماضي ومخزن الذاكرة طبقا للعملية الذهنية، وياخد من المراجع القديمة ومن الحاجات المتخزنة في الذاكرة الحاجات اللي يعمل بها العملية الذهنية دي. فتيجي تقول للإنسان أنت كذا، تلاقيه غضب وتضايق وتعصب. ليه؟ لأن خلفيته بتقول له أنه دوت هجوم أو دوت اعتراض أو ده إساءة. ليه؟ خلفيته كذا. وبالتالي تيجي تقولها الواحد تاني مختلف تماما تلاقيه عادي وتمام وكل حاجة. هنا اللي بيحصل اختلاف المفاهيم واختلاف عملية التفكير مبني على اختلاف البرمجة من واحد للتاني للتالت. فاللي بيحصل ان كل انسان بيولد كالصفحة البيضاء، وبعدين بيبدأ بعد كده يتشكل طبقا للبرمجة اللي هو بيكتسبها من الاشياء اللي حواليه، وطبقا لتكوين المعتقدات والعادات والتقاليد والمفاهيم وغيرها من الاشياء دي. في غاية الخطورة بالنسبة لكل انسان. هل الانسان لما يربى على شيء لحد مرحلة معينة يمكن نغيره؟ يمكن نغيره تماما. ازاي يغيره؟ ياخد قد ايه؟ طبقا لإرادة الانسان وطبقا للمفاهيم الجديدة. هل هي اقوى من القديمة فتعمل عملية احلال، القديمة تتبدد والجديدة ترسخ مكانها، ولا هيكون في عملية مقاومة لإيه بالظبط؟ فكل ما انسان كان مستعد ان يغير من مفاهيمه الجديدة، مفاهيم تتناسب مع العصر، مفاهيم كانت مغلوطة عنده بيبدأ يصححها، بيبدأ يعمل إعادة برمجة. وده من حكمة ربنا الإنسان بيتغير. عشان كده التغيير الإنسان لازم يتغير داخليا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللي جواك معتقدات ومفاهيم وأساليب ومبادئ وعادات وتقاليد، كل الأشياء دي جواك أنت، لو ما تغيرتش العالم الخارجي بتاعك مش هيتغير. فلازم الداخلي يتغير عشان دوت القانون الإلهي لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير اللي جوه عقلك، غير اللي في تفكيرك، حياتك كلها تتغير. بمجرد ان الفكرة تتغير الحياة كلها تتغير. في نظرية ثالثة يقولك ايه؟ العقل يبني على اخر تجربة، ودي حاجة في غاية الخطورة. ايه العقل يبني على اخر تجربة؟ يقولك العقل لو بيفكر في ايجابيات وجي في الاخر خالص كان في حاجة سلبية، بمجرد ان يفكر في السلبية العقل زي ما قلنا ما بيركزش على شيء واحد في الثانية دي او في اللحظة دي حاجة واحدة بس، ما ينفعش يركز على حاجتين. فاخر حاجة ركز على ايه؟ السلب، بيبني على اخر تجربة. ودي بتحصل كتير جدا جدا جدا، تلاقي واحد مثلا بيعامل حد كويس قوي وبعدين في الاخر حصل موقف فاساء ليه، الموقف الاخير بيحصل له عملية تعميم وانتشار، فيبدأ يبني على اخر تجربة اللي هي الموقف السلبي. الموقف السلبي انت اسأت وانت قلت وانت عدت وانت 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 ونسي كل الايجابيات. فالعقل بيبني على اخر تجربة، وديت من الحاجات اللي لازم تتغلب عليها. طب ليه تتغلب عليها؟ لان احيانا ممكن واحد يجي بالليل ويبقى مقريف شوية او متضايق وفي فكرة سلبية في دماغه وينام على الفكرة السلبية، العقل شغال عليها طول الليل، يقوم الصبح وهو تعبان تماما وكأنه ما نامش اطلاقا ولا لحظة، وهو مرهق وتعبان وحاسس بقدر ومتضايق، لان العقل بنى على اخر تجربة والعقل اللاواعي شغال عليها طول الليل، فيقوم الصبح مرهق تماما. عشان كده بينصح دايما، انا دايما اقول للناس قبل ما تنام اعمل ثلاث حاجات، هات كوبات مية وهات ورقة وقلم واستعد للنوم. وهتعمل الامور ده ببساطة قوي، هتشرب مية وتتنفس بهدوء، تاخد النفس من الانف، تاخد الشهيق من الانف وتطلعه بهدوء جدا جدا اطول ما يمكن من الفم، دي مرحلة بنسميها مرحلة الاسترخاء، وبتفكر في موقف ايجابي. ايه اللي حصل؟ العقل بيتغذى على المية والجلوكوز والاكسجين، فانت لما تنفست اديت له اكسجين، ولما شربت مية خد جرعة من المية كافية، فالعقل يبقى مسترخي ويبقى هادئ. والجلوكوز موجود، انت اكيد متعشي او واكل، ففي تحول الاكل لعملية الجلوكوز اللي هو بيتم داخل الجسم، فالتلاتة، فاصبح العقل في حالة استرخاء وحالة استقرار ذهني، وهتفكر في موقف ايجابي وانت بتنام عليه. الاذكار، تقول دعاء النوم اللي هو مقصور على النبي صلى الله عليه وسلم، وتنام على الفكرة الايجابية. ايه اللي بيحصل؟ انك لما بتنام على الفكرة الايجابية العقل بنى على اخر تجربة، اخر تجربة كانت اتصال بالله ودعاء واستغفار واذكار النوم وغيره، فنمت على التجربة دي، هيكون النوم هادئ، العقل في حالة مستقرة. لو نمت حتى خمس ساعات بس او اربع ساعات هتقوم وحاسس انك استعدت حالتك الذهنية النشيطة تماما. والعكس صحيح، ان لما تنام متضايق متعصب يبدأ العقل يتفاعل كل يوم وانت نايم على قدر او على تجربة سلبية، وبالتالي في النهاية خالص انت اللي بتدفع الثمن. 75% من الامراض بتيجي من الفكر السلبي، يعني 75% من الامراض من الفكر السلبي، ولو سبت عقلك لجسمك ممكن يدخله المستشفى، ففي حالة يعني حاجة في غاية الخطورة، فلازم بقدر الامكان تبدأ تفلتر حالتك الذهنية. النقطة الثالثة، يمكن ان تيجي في اي مرحلة من حياتك وتعمل الصب من زمان مرحلة الادراك. ايه الادراك؟ ان اقول لا، انا هرجع تاني لنقطة الصفر وهغير معتقداتي تاني، السلبية حولها الايجابية. وفي جملة جميلة قوي يقولك، اعظم اختراع في القرن العشرين لم يكن القنبلة الذرية ولم يكن الطيران، ولكن اعظم اختراع ان الانسان يمكن ان يغير حياته بمجرد ان يغير مفاهيمه. اول ما بتغير المعتقدات السلبية الايجابية حياتك كلها بتتغير تماما، كل حياتك من السلب للإيجاب 180 درجة، فلازم بقدر الإمكان تعمل ستوب. كان في قصة مشهورة أو معروفة قوي، إن في حد معين، واحدة كانت بتعاني دايما من اضطهاد الأهل، كانت دايما يشتموها ويضربوها ويهنوها وغيره، فتولد عندها شعور بالنقص وشعور دايما بعدم الثقة بالنفس وشعور إن هي بتخاف من الناس ومنطوية وحاجات مشاكل كتير قوي. وفي يوم من الأيام ركبة تاكسي أو ركبة عربية وحصل حادث، فاقت من الحادث وجدت نفسها في المستشفى، والأطباء قالوا إن هي فقدت الذاكرة تماما، فقدت الذاكرة تماما. بس لاحظ حاجة، بعد فترة بدأت تولد مفاهيم جديدة ومعتقدات جديدة. كانت قبل كده المعتقدات اللي فقدتها كانت كلها كره وكلها أسى وكلها تعنت وكلها عدم ثقة في نفس وخوف وتوتر وانطوائية وكل السلبيات. فأول ما فقدت الذاكرة أصبح عندها النظرية اللي احنا بنقول عليها تاني، بدأت الصفحة البيضاء اللي هي ديفيد هيوم قالها، نظرية الصفحة البيضاء، فبدأت تشكل تاني معتقدات إيجابية، تخلصت من السلبيات ومعتقدات إيجابية، بدأت تدرس حالتها وتعرف فقدت الذاكرة وتعرف حاجات كتيرة قوي، وولدت مفاهيم جديدة، إن أهلها بيحبوها، ان الاخرين محتاجين ان مزيد من التعامل عشان خاطر يحصل تبادل للثقة، ان بقدر الامكان محتاجة ان تنمي نفسها، ان هي واثقة في نفسها تماما، ان ما عادتش بتخاف. بدأ كل المفاهيم الجديدة تتغير. ايه اللي حصل؟ ان الحياة كانت سلبية، مجرد ان حصل موقف تحولت الحياة لمنتهى الايجابية 180 درجة. ليه؟ نتيجة ان تخلصت من سلبيات الماضي. عشان كده بنقول لأي انسان ان الانسان يولد بلا مخاوف، الانسان يولد بلا مخاوف. فاول ما الانسان يولد بلا خوف، احنا اللي بنكسبه المخاوف. بيخاف من الفشل، يخاف من الناس، يخاف من الموت، يخاف من كل المخاوف ديت، احنا اللي بنشكلها له. فراعي بقدر الامكان رد فعلك بالنسبه لتصرف الصغار بالذات، لان 75% من القيم بتتكون لحد 7 سنين. فلو ولدت له قيمه انه جبان صعب تتغير، لان الانطباعات الاولى بتستمر كتير قوي عشان تتغير. لو قلت له فكرة ان ابعد عن الناس او الناس خطر، هيعيش طول عمره في انطوائية. وفي الحالة ديت القيم اتكونت، وتغيير القيم بيحصل بس ممكن ياخد وقت وياخد مجهود ويبقى في صعوبة كبيرة قوي. فراعي دايما النشأ الصغير في الامور دي. في مفاهيم كتير قوي في عملية التفكير. اهم شيء في عملية التفكير واللي احنا عاوزين نركز عليه الدقائق اللي فاضلة، ان حول تفكيرك من السلبي للايجاب. تقول لي ازاي؟ أقولك باختصار شديد جدا، لو كل واحد قاعد فكر لمدة دقيقة ايه الحاجة اللي بيعاني منها، او الحاجة اللي مقرقاه في حياته، او الحاجة اللي مضايقاه، صدقني ممكن تكتب مجلد حاجات كتيرة جدا جدا جدا. مش عارف ليه لما الناس يسألهم ايه اهم الاشياء والمميزات اللي فيك، ما يعرفش يقول اتنين على بعض، لان معظم الناس بتفكر بطريقة سلبية. 95% من البشر بيفكروا بطريقة سلبية. انت متخيل 95% من البشر بيفكروا بطريقة سلبية. الناس حاسة بنقص، وحاسة بضعف ثقة في النفس، وحاسة باضطهاد، وحاسة بفشل، مش عارف ليه. فبالتالي بقدر الإمكان كل ما هتقعد مع نفسك وتقف مع نفسك وقفة، هتعمل هنا فاصل. اعمل الموضوع ده النهاردة، اكتب، ما تركزش إطلاقا على الشيء اللي مفقود منك، لأن لما تركز على الشيء اللي مفقود منك حتى لو حاجة واحدة بس، العقل عنده قانون بيسموه قانون الإلغاء والتعميم. إن هتركز على شيء سلبي هيلغي لك كل حاجة إيجابية، وهيجيب لك كل الملفات السلبية. وبالمناسبة الإنسان في اليوم الواحد بيجيله 60,000 فكرة. في اليوم الواحد بيجيله 60,000 فكرة. طب فين يا عم الأفكار دي كلها؟ أقول لك، لأن للأسف بتروح مننا لسبب. لأن بيبقى فيه فكرة قائدة بتطلع وراها 60,000 ملف عقلي بيدعموا الفكرة دي بس. فتلاقي فكرة واحدة مسيطرة عليك. واحد يكلم نفسه يقولك أنا فاشل، أنا متعسر، أنا ضايع، أنا خايف. وكل ما يقول في نظرية في العقل حلوة قوي، كل كلمة أنا الذي يأتي بعدها يسمى معتقد. تقول أنا فاشل، العقل هيدعمك فيها، العقل هيدهالك. أنت فاشل، هقعدك قعدة الفشل، هأكلك أكلة الفشل، همشيك مشي الفشل، هخليك تتكلم زي الفاشلين. إنما أنا متميز بفضل الله سبحانه وتعالى عليا. فأول ما تقول كده يحصل أن المعتقد يتزرع في العقل اللاواعي في مخزن الذاكرة. فالتفكير بعد كده لما يجي ياخد من العقل اللاواعي مخزن الذاكرة يجد إيجابيات، وبالتالي بقدر الإمكان تجد أن الإنسان تفكيره أصبح إيجابي. تفكير الإيجابي نعمة من الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقولك النهاردة ركز في شوية حاجات بسيطة قوي. هتكتب ايه المميزات اللي فيك؟ تقول لي انا فيها مميزات، اقول لك ده اول حاجه في التفكير السلبي، سيبها دلوقتي على جنب، هات كراسه او ورقه وقلم واكتب ايه اللي ربنا اداهولك. صوتك حلو، شكلك معاك امكانيات، ايه المواهب اللي ربنا اداهالك، تقدر تعمل ايه، اكتب الحاجات دي وركز عليها دلوقتي، وابعد عن السلبيات. مش هتضيع، وقت ما هتحتاجها هتلاقيها، بس ابعد عن السلبيات وفكر في الايجابيات دي تقدر تستغلها ازاي، وحدث نفسك بطريقه ايجابيه، وشوف رد فعلك وشعورك واحاسيسك هتكون عامله ازاي. كل ما هتكلم نفسك بحاله ايجابيه هتتنقل لك الحاله الايجابيه لجسمك ولصحتك ولتفكيرك ولمظهرك ولنومك ولتعاملك مع الناس، كل دوت هينعكس على حياتك تماما. فبمجرد ان التفكير اصبح ايجابي اصبحت الحياه كلها ايجابيه، والعكس صحيح. مجرد انك تفكر انت فقدت ايه وانت ما معكش ايه، والاخرين معاهم وانت ما معكش، والاخرين عندهم وانت ما عندكش، الاخرين يعرفوا وانت ما تعرفش، كل الحاجات دي بتولد عندك الشعور السلبي، وبتنعكس على حياتك وعلى تعاملك مع الناس وعلى نومك وعلى استيقاظك وعلى تعلمك وعلى كل شيء بتأثر عليك. فأنت قرر هل التفكير الإيجابي هيكون منهج حياتك ولا التفكير السلبي؟ لأن التفكير في غاية الأهمية. فكرة واحدة بس ممكن تغير حياة إنسان 180 درجة. حياة إنسان تماما. الاكتئاب، مرضى الاكتئاب عندهم فكرة. فكرة واحدة بس تقول لي الاكتئاب اللي بتعالج منه 3-4 سنين دوت. فكرة، أقول لك فكرة واحدة. لما حصل موقف، الموقف السلبي حصل في لحظة واحدة بس. اللحظة ديت لا تزال في العقل بتتكرر. فالإنسان المكتئب ما تجاوزش اللحظة. فالفكرة ما زالت مسيطرة عليه، هي فكرة واحدة بس. فكرة ازدراء ذاتي، متضايق من نفسه. فكرة عدم تقبل ذاتي. فكرة مفاهيم ذاتية مغلوطة عن نفسه. فكرة حديث سلبي ذاتي. وبالتالي يحصل جلد للذات، ويحصل عدم رضا، ويحصل عدم تقبل ذاتي، ويحصل ازدراء ذاتي، والتقدير الذاتي بينزل، وبالتالي الإنسان يدفع الثمن إن اللحظة دي ما زالت بتتكرر معاه، ويفضل متضايق طول حياته، وممكن ياخد وقت طويل قوي. لو تجاوز اللحظة ديت، في لحظة حياته تتغير. ليه؟ لأن تجاوز الفكرة. وأول ما تجاوز الفكرة السلبية، الفكرة الإيجابية بتطلع. عشان كده في جملة جميلة قوي، يقولك لا يلزمك أن تسعى خلف النجاح، ولكن فقط توقف عن الفشل. لو وقفت بس عن الأفكار السلبية، هتلاقي الأفكار الإيجابية بتجيلك. بمجرد أنك تفكر في فكرة إيجابية، هتفتح لك 60,000 ملف عقلي إيجابي، كلهم هيبدأوا يطلعوا لك. وفي قانون جميل قوي اسمه قانون نشاطات العقل اللاواعي، بيقول إيه؟ أن ما تفكر فيه تحصل عليه. ما تفكر فيه في عالمك الداخلي ترى كثيرا منه في عالمك الخارجي. ودي تضربكم مثال بسيط قوي. ليه؟ إن الجار لما وهو ماشي طول في أي مكان ليه بيلاحظ الخشب وأنواع الخشب والكراسي والأنتريه والموبيليا وكده؟ ليه؟ لأن التفكير مسيطر عليه المهنة بتاعته، فيشوف منها كتير جدا. لو في مكان ما يلاحظش إلا الخشب والديكور والحاجات دي. وبالتالي بقدر الإمكان إن كل ما تفكر فيه ترى منه كثيرا، وبالتالي تحصل على المزيد منه. فأنت بتقرر تفكيرك هيكون إزاي، تفكيرك هيكون إزاي. حاول تفعل ولو فكرة واحدة إيجابية، واترك التفكير السلبي دلوقتي، لأن التفكير السلبي مسيطر على 95% من البشر. تلاقي واحد قاعد مع نفسه، أنا ما عارفش أتكلم، أنا مش عارف أذاكر، أنا مش عارف أروح، أنا مش عارف أجي، وكل ما بيقول أنا وأي كلمة سلبية بتترسخ عنده كأنها اعتقاد. عشان كده النصيحة الأخيرة قبل ما نختم، إن دايما خليك حذر وإنت بتتكلم مع نفسك، لأن أحيانا وإنت بتتكلم جواك بيكون في صوتين جواك، صوت بيؤيد وصوت بيعارض. صوت دايما يدفعك للإيجابيات وصوت بيدفعك للسلبيات. الأقوى في الصوتين هو اللي بياخدك ناحية التفكير الإيجابي أو السلبي. لو عندك الصوت الإيجابي هو الأقوى وهو المدعم وهو المسيطر، هتقدر بقدر الإمكان إن تفكيرك غالبا هيكون إيجابي. لو التفكير السلبي هو الأقوى وهو اللي مسيطر عليك، تفكيرك غالبا هيكون سلبي. وفي الحالة ديت الحياة هيبقى فيه مفترق طرق، إما الطريق الإيجابي وإما الطريق السلبي، وعليك إنك تختار، وعليك إنك تتحمل المسؤولية. ففي جميع الحالات عقلك تقدر تبلوره وتقدر تتحكم فيه، لأن ربنا ادالك الإمكانية دي. فما تجيش تقول لي أنا التفكير السلبي مسيطر عليا، بإيدك انت اللي مسيطر على نفسك كده. انت اللي مش عايز تعمل ستوب للتفكير السلبي. في ناس اتعودت على حديثها السلبي مع نفسها، لو اتكلمت بايجابيات تحس ايه القرف ده، مش عارفه تتكلم بايجابيات مع نفسها. لكن المفروض تتكلم بايجابيه مع نفسك، فربنا كرمك وخلقك في احسن صوره، وادالك نعم وانت عد نعمه الله لا تحصوها، وخلقك قائم، ما خلقكش وانت بتمشي على اربع او غيره. فبالتالي انت مكرم عند الله، ففكر دايما في الايجابيات دي. وكل ما تفكر في الإيجابيات هيتولد منها أفعال تقدر تعملها، وكل ما هتفكر بإيجابية هتفتح لك ملفات من الماضي تدعمك على الإيجابيات، وحياتك هتنتقل إلى الإيجابية. فخليك دائما إيجابي، وفكر بإيجابية، وقرر بإيجابية، وامشي في حياتك بإيجابية، عشان ربنا يكرمك إن شاء الله وتسعد في الدارين. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كن قائدا، كن قائدا، ما دمت تملك منهجا ومعلما للغير درسا غاليا متلمسا سنن القيادة في الورى ومغيرا.